بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ومعادنا النهاردة مع زكريا النبي. زكريا النبي يعتبر من الأنبياء الصغار، لكن يمكن أكبر الأنبياء الصغار وأقربهم لسفر أشعياء ونبوات الأنبياء الكبار. وسفر زكريا بالذات يتسم بمجموعة ضخمة من النبوات الدقيقة لوصف حياة ربنا يسوع له المجد. زكريا كان معاصر لحجاي النبي. لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا ان حجاي كان بيشجع الناس على تعمير بيت ربنا وعلى الاهتمام ببيت ربنا اكتر ما يهتم كل واحد بحاله. وكان في وقت زربابل الوالي ويهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم. زكريا كمان يتسم بانه مليان مجموعة من الرؤى. جزء كبير قوي من نبواته كانت رؤى بيشوفها ويحكيها له. كلمة زكريا يعني الله يذكر، يعني كأنها ببساطة إشارة أن ربنا يعود ويذكر شعبه ويفتقدهم برحمته ويتجسد ليفديه. نمشي معاكم شوية في سفر زكريا لأنه سفر غني. يقول في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب إلى زكريا بن براخيا ابن عدو النبي قائلا: قد غضب الرب غضبا على أبائكم، فقل لهم هكذا قال رب الجنود: ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم يقول رب الجنود. لا تكونوا كآبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون قائلين: هكذا قال رب الجنود، ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول رب الجنود. يبقى بداية النبوة زكريا النبي بيقول لهم ما تعملوش زي آبائكم. أبائكم عاندوا، ربنا نداهم كتير وما سمعوش، إنما تفضل القاعدة: ارجعوا إلي أرجع إليكم. يعني لما الواحد يقرب من ربنا يلاقي ربنا قريب منه قوي، ربنا موجود وقريب وحنين، بس مستني الواحد يبادر وياخد بإرادته الخطوة الأولى ويرجع. لما الابن الضار رجع لقى أبوه بيجري عليه وبياخده في حضنه، كل حاجة اتصلحت. أبائكم أين هم؟ يعني زكريا النبي بيقول لهم شوفوا الأجيال اللي قبلكم لما عندت وتأست ورفضت دعوة ربنا، دلوقتي راحوا لحالهم وهلكوا ومحدش فاكرهم، فما تضيعوش فرصتكم. والأنبياء هل أبدا يحيون؟ يعني الصوت اللي جاي لك بيقول لك ارجع ارجع مش هيفضل على طول، هيجي وقت الصوت ده هيروح. ولكن كلامي وفرائدي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء أفلم تدرك أباءكم؟ يعني كل اللي قاله ربنا حصل، وكل اللي تنبأ به الأنبياء حصل، فلغاية إمتى الواحد يعند وما يصدقش؟ وقالوا كما قصد رب الجنود أن يصنع بنا كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. يعني كل اللي قاله ربنا حصل، معناه أن الواحد لازم يخاف ويسمع كلمة ربنا. فصاع 2 مثلا عندنا رؤية لشكل أورشليم شبه خالص سفر الرؤية. فتقول إيه؟ رفعت عيني ونظرت وإذا رجل وبيده حبل قياس، فقلت إلى أين أنت ذاهب؟ فقال لي لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها. طبعا هنا الرؤية رؤية مش حرفية، يعني هذا الرجل وده ملاك الرب بيقول أنا رايح أقيس أورشليم طولها إيه وعرضها إيه. أورشليم ترمز للكنيسة وترمز للنفس البشرية، كأن ربنا بيقيس الإنسان طوله إيه وعرضه إيه. بمعنى إيه؟ يعني الإنسان حياته الداخلية وحياته الخارجية، حبه لربنا وحبه للناس، جهاده مع نفسه وجهاده مع الناس اللي بره، خدمته وعلاقته الشخصية بربنا، كل الحاجات دي ربنا بيقيسها. عشان كده مثلا بولس الرسول يقول لتعرفوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. معنى كده ان ربنا بيقيس كل واحد واحد عن واحد هيفرق. واذا بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك اخر للقائه، فقال له اجري وكلم هذا الغلام قائلا. هو لقى زكريا الان وخايف ومخضوض على اورشليم وعارف ان ربنا زعلان من شعبه، قال له روح طمن هذا الغلام على زكريا النبي. قل له ايه؟ كالاعراء تسكن اورشليم من كثرة الناس والبهائم فيه. يعني اوعى تفتكر ان اورشليم خربت واتهجرت، لا ده هترجع أورشليم عمرانة خالص وتبقى مفتحة كده ملهاش حدود من كتر الزحمة اللي فيه. وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. طبعا هنا الإشارة إلى العهد الجديد، أن ربنا يحاوط شعبه بسور نار ممثل في القديسين والملائكة وحراسة ربنا، ومجدا في وسطها يعني ربنا عمانه إيه إلهنا في وسطنا، يبقى ربنا ساكن وسطينا وكل يوم على المذبح جسد ودم. فالنبوة دي أو الرؤية دي مريحة أن أورشليم الجديدة كنيسة العهد الجديد ربنا في وسطها وحميها بسور نار وبيقسها أول بأول كده عشان تمتلئ أكتر وأكتر من الناس، وحتى البشر اللي عاشوا كالبهائم في فترة يعني عاشوا في حياة جسدية يرجعوا تاني يترقوا ويرجعوا لحضن ربنا. في نفس الإصحاح يقول إيه؟ هكذا قال رب الجنود بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه. يعني المسيح بيقول إيه؟ بيقول بعد المجد اللي أنا فيه، لأن المسيح ممجد مجده واحد مع الآب، أرسلني إلى الأمم، يعني ربنا يسوع تجسد عشان يبقى خلاص للأمم واليهود. الذين سلبوكم يعني الأشرار والأمم اللي كانوا بيعذبوا اليهود لهم نصيب في خلاص العهد الجديد، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه. يعني اوعى تفتكروا ان انتوا قليلين عند ربنا، ده ربنا عينه عليكم واللي يمسكم يمس حدقة عينه. وربنا له المجد تجسد من اجل خلاصنا، وايضا لكي يأتي ديان في اخر الظهور لكل اللي بيسلبوا او يسرقوا الناس وينهبوه. لاني ها انا ذا احرك يدي عليهم، يعني ربنا هيطلع ايده بقى على الاشرار دول فيكونون سلبا لعبيدهم فتعلمون ان رب الجنود قد ارسلني. يبقى المسيح جه مخلص العالم ويأتي ديان للعالم، وهو اللي بيقول من يمسكم يمس حدقة عينه، إشارة للآب. فيقول ترنمي وافرحي يا ابنة صهيون، وده هيبقى شعار في زكريا هيتكرر كذا مرة، ابنة صهيون الكنيسة أو النفس اللي بتقرب من ربنا يقول لها ترنمي وافرحي، دايما الفرح مرتبط بالتسبيح والترنم. لأني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب. نبوة صريحة جدا واضحة ان ربنا بيقول افرحوا جدا انا جاي بنفسي اعيش وسطيكم واسكن معاكم. فيتصل امم كثيرة بالرب، في العهد الجديد الامم كلها تيجي تتلم حوالين ربنا وكلهم يدخلوا كنيسة العهد الجديد وما نقعدش نميز بين يهودي وامم. في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا فاسكن في وسطك فتعلمين ان رب الجنود قد ارسلني اليك. المسيح لو المجد مرسل من الآب لخلاصنا يكون ساكن وسطين. والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة ويختار أورشليم بعد. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ من مسكن قدسي. يعني كلكم نقف كده كبشر ساكتين ونتفرج على ربنا وهو بيخلصنا وهو بيجيلنا للأرض وهو بيفدينا ويقوم من الموت لخلاصنا. فيقول قد استيقظ من مسكن قدسه، يعني ربنا قام كده كاستيقظ كنائم لأنه قام من الموت من أجل خلاص البشرية. إصحاح 3 في رؤية جميلة عن الكاهن في الوقت ده اللي هو يهوشع، نفس الكاهن اللي كان في سفر حجاج. يقول وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. معنى كده أن الكاهن بيتحارب من الشيطان عشان يبعد عن خدمته أو ينحرف بخدمته. فقال الرب للشيطان، شوفوا محبة ربنا، لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ يعني ربنا انتهر الشيطان اللي بيحارب يهوشع الكاهن العظيم. هو كاهن بس الظروف ضيقة وصعبة والناس متعبة وهو بيجاهد، فالشيطان عاوز يعطل جهاده وعاوز يعطل خدمته، فربنا انتهره بشدة وقال له ده شعلة منتشلة من النار. إشارة أن الكاهن الحقيقي يبقى ممتلئ بالروح القدس زي شعلة نار كده، يبقى حار بالروح زي الامتلاء بتاع يوم الخمسين، تبقى حياته كلها سخنة في محبة ربنا. يقول وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك. هو كإنسان برضو يحمل الإنسان العتيق والضعفات البشرية، فزي اللي لابس هدوم مش نظيفة، ده في الرؤية. فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا، ربنا يسوع كلم الملائكة اللي حواليه، انزعوا عنه الثياب القذرة وقال له انظر قد أذهبت عنك اسمك وألبسك ثيابا مزغرفة. كل ده في الرؤية. يعني الملائكة لابس ثيابا قذرة، يعني إنسان حاسس بخطيته، قال للملائكة قلعوا لبس الوحش ده ولبسوه لبس حلو، لأني أنا هشيل خطيته، أنا أذهبت عنك اسمك وألبسك ثيابا مزغرفة. أشار إلى كهنوت العهد الجديد المرتبط ببر المسيح، لأن من ساعة ما تعمدنا لبسنا المسيح. وهنا الإشارة جميلة إنه الكهنوت في العهد الجديد مسؤولية ربنا يسوع، هو اللي بيحامي عنه عشان يقوم بدوره. فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة، إشارة برضو لمركزه ككاهن، فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا، وملاك الرب واقف، ربنا واقف يتفرج وهما بيقلعوا لبسه التعبان ده ويلبسوه لبس جديد، إشارة إلى مسحه ككاهن للعهد الجديد. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا: هكذا قال رب الجنود، إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري، وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. يعني ربنا بيقول لكل كاهن وكل خادم: حافظ على كلامي وخليك أمين في الطقس والعبادة، وأنا هديك مكان بعد كده تبقى وسط الملائكة والقديسين اللي حوالي. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية. يعني إيه؟ يعني ربنا هيعمل بيهم آيات، يعني ربنا يسوع هيستخدم ولاده ويظهر بيهم عجائب، لأن يختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، يختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، يختار الله المصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود. فيقول: لأني هأنذا آتي بعبدي الغصن. دي نبوة تانية عن التجسد. يعني ربنا بيقول أنا هاجي بعبدي الغصن. عبدي هنا إشارة للمسيح له المجد، لأن المسيح بتجسده صار مثل العبد، أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس. وفي نفس الوقت كلمة الغصن هي نفسها كلمة ناصري أو ناصرة، فالمسيح له المجد لقب ناصري، لأن النبوة كان بتقول عليه عبدي الغصن. فربنا بيقول مفيش خلاص عندكم أنتم يا بشر، أنا آتي بعبدي الغصن عشان بعد كده كلكم تبقوا أغصان فيه تلزقوا فيه عشان تجيبوا ثمر. فهو ده الحجر، هو نفس الحجر الذي وضعته، يبقى ربنا يسوع هو الحجر الذي رفضه البناؤون. قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين، يعني ربنا له كل الحكمة، يدرك كل شيء، في إيده كل حاجة. فالحجر ده هو مسيحنا وإلهنا ومخلصنا ربنا يسوع. ها أنا ذا ناقش نقشه يقول رب الجنود، وأزيل اسم تلك الأرض في يوم واحد. ده إشارة ليوم الصليب، يعني ربنا في يوم واحد يزيل اسم تلك الأرض، كل الأرض بكل خطايا البشر على مستوى الزمان والمكان تتحط على رأس المسيح له المجد، العبد الغصن الحجر المرزول من البنائين. كلها إشارات ونبوات دقيقة على المسيح المخلص. في ذلك اليوم يقول رب الجنود ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة. يعني إيه؟ كل واحد في العهد الجديد بقى يقول لصاحبه: تعال شوف العز اللي احنا بقينا فيه، تعال شوف الخلاص اللي بنتمتع به، المسيح فدانا ودانا روحه وأصبحنا نثمر ثمار الروح زي الكرمة والتينة. مليانة نبوات آيات زكريا النبي، لكن أنا هاخد معاكم نبوة من إصحاح 7. يقول: كان كلام الرب إلى زكريا قائلا: هكذا قال رب الجنود قائلا: اقضوا قضاء الحق واعملوا إحسانا ورحمة كل إنسان مع أخيه. في الوقت ده كان في ظلم كتير بين اليهود، وكانت العبادة شكلية وما كانش في رحمة وحب. فزكريا النبي مش بس بيتنبأ عن المسيح المخلص وبيتكلم عن أحداث العهد الجديد، زي أي نبي بيقول لهم اعملوا ثمر يليق بالتوبة. التوبة ما تكملش إلا بترك الخطية وبتغيير الطباع، إن الإنسان يبقى إنسان جديد يحب الناس ويرحم الناس. اقضوا قضاء الحق واعملوا إحسانا ورحمة كل إنسان مع أخيه، ولا تظلموا الأرملة ولا اليتيم ولا الغريب ولا الفقير، ولا يفكر أحد منكم شرا على أخيه في قلبكم، فأبوا أن يصغوا وأعطوا كتفا معاندة. يعني بيعملوا إيديهم كده مش عاوزين نسمع، كأنه كلام ربنا مش مهم. وثقلوا آذانهم عن السمع، يعني زي اللي بيقفل ودانه مش عاوز يسمع صوت ربنا، عاوزين يظلموا ويفتروا زي ما هم. بل جعلوا قلبهم ماسا، ماسا الماسة دي حاجة أصعب من الحجر، يقطعوا بيها الحجر والحديد. جعلوا قلبهم ماسا لألا يسمعوا الشريعة والكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين، فجاء غضب عظيم من عند رب الجنود، فكان كما نادى هو فلم يسمعوا، كذلك ينادونهم فلا أسمع. يعني أنا ناديت عليهم كتير ومش بيسمعوني، يوم ما هيحتاجوني ويصلوا مش هسمعوا، لأن هما مش راضين يسمعوا لي. برضو ساعات الواحد يقول إيه، إحنا بنصلي وربنا مش بيسمع. طب وهو أنت بتسمع صوت ربنا؟ ما هو ربنا بينادي عليك، طب أنت اسمع صوت ربنا عشان هو يسمع صوتك. أنت شوف ربنا عاوز إيه عشان لما أنت تبقى عاوز منه حاجة يقول لك حاضر. قال رب الجنود وأعصفهم إلى كل الأمم، يعني يبقوا زي العصافة كده، زي الهبو أو القش اللي يطير. الذين لم يعرفوهم فخربت الأرض وراءهم، لا ذاهب ولا آئب، يعني خلاص ما عادش فيه عمار ولا خير بسبب عندهم. فجعلوا الأرض البهجة خرابا، بعد ما كان بيت ربنا حاجة حلوة بقى خربان. ناخد مثلا زكريا 9، وده إصحاح مشهور لأنه فيه نبوة عن حد الزعف، فيقول إيه، ابتهجي جدا يا ابنة صهيون واهتفي يا بنت أورشليم. لما نسمع ابنة صهيون أو بنت أورشليم معناها كل نفس، وصهيون وأورشليم أسماء مجازية عن كنيسة العهد الجديد وملكوت السماء. فهنا الخبر بدل فيه ابتهجي وفيه جدا يبقى معناه عهد جديد على طول. فهنا زكريا النبي شاف بروح النبوة مجد المسيح ودخول المسيح أورشليم وإزاي الداخل يفدينا ويخلصنا. فبيقول لنا من قبل المسيح ب500 سنة، ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. نبوة دقيقة جدا لأنه دخل كملك، واليوم ده الوحيد اللي ربنا يسوع قبل أنه يعامل كملك، إنما ملك وديع، لأنه ما كانش في ملك يدخل كده بالشكل المتواضع ده، لكن في الزفة كان في عشرات ومئات الآلاف. عادل ومنصور لأنه داخل ينتصر، وديع وراكب على أتان وعلى جحش ابن أتان. بمنتهى الدقة النبوة حصلت وقت دخول المسيح أورشليم. وزي ما أنتم عارفين الأتان إشارة إلى اليهود، لأنه حمار مش بيفهم، فربنا يسوع قال في أشعياء 1 الحمار بيعرف صعبه لكن شعبي مش بيعرف. والجحش إشارة للأمم لأنه ما تركبش قبل كده فجاهل بكل حاجة، فربنا خد الأتان والجحش عشان يقول أنا داعي اليهود والأمم وأنا مسؤول عن خلاصهم كأنهم حيوانات لا تفهم. وأقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم، يعني أنا مش عاوز بقى الكبرياء والبهرجة بتاعت إفرايم وأورشليم، الفرس والمركبات، هو المسيح جاي ملك جديد من نوع جديد كله تواضع ووداع. وتقطع قوس الحرب، خلصت الحرب بين الشر والخير لأن ربنا انتصر على الصليب لحسابنا. ويتكلم بالسلام للأمم، ربنا فتح إيديه عشان يحتضن البشرية كلها بصليبه. وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض، يعني ربنا بصليبه فتح أحضانه للعالم كله بعد يوم أورشليم ده عشان يفدي البشرية كلها. وأنت أيضا، الكلام بقى على أورشليم القديمة، فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك. هي جميلة أوي، كان في أسرة على رجاء اللي هم الأنبياء ورجال العهد القديم اللي عاشوا في أورشليم أو خدموا أورشليم وماتوا على رجاء، دخلوا القبر ودخلوا الجحيم لأن ما كانش لسه فيه خلاص، أرواحهم محبوسة في الجحيم أو في السجن. فلما المسيح جه بدم العهد الجديد أطلق الأسرة، الأسرة دول اللي هم أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وموسى، كل دول منهم زكريا النبي، كل دول أسرى الرجاء. فبيقول له أورشليم أنت أيضا بدم عهدك أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. الجب اللي مفهوش مية رمز للجحيم اللي مفهوش عزاء، مفهوش راحة، مفهوش لسه الامتلاء بالروح القدس، المية مية العهد الجديد الماء الحي. ارجعوا الى الحصن. الحصن بقى اللي هو الفردوس. فربنا يسوع بيقول لهم يلا تعالوا ورايا من الجحيم الى الفردوس. يوم المسيح له المجد نزل الجحيم بعد صليبه، اطلق كل اسر الرجاء وخدهم مع الفردوس. ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء، سماهم اسر الرجاء لان هم مستنيين المسيح يجي يفديهم، ماتوا على رجاء. اليوم ايضا اصرح اني ارد عليك ضعفين، يعني يا اورشليم ده انا عاوز اعوضك مرتين، مره ان انا افديكي وتدخلوا الفردوس، ولسه كمان يوم بقى مجيء المسيح على السحاب تدخلوا كلكم الملكوت الابدي. فكان في تعويضات كتيره قوي عن الايام الصعبه اللي شافوها قبل كده. برضو من النبوات الجميله في زكريا 11 نسمع عن الراعي وعن 30 فضة اللي بيهم اتوزن المسيح. يقول ايه؟ يقول رعيت غنم الذبح لكنهم اذلوا الغنم، يعني الغنم مذلولة، واخذت لنفسي عصيتين فسميت الواحدة نعمة وسميت الاخرى حبالا. يعني ربنا يسوع جاي يرعى غنمه بنفسه لان لقى الغنم مذلول، لانه ما كانش فيه قبل المسيح راعي صالح ابدا. فسمى العصايه الاولانيه نعمه، فربنا جاي يخلصنا بالنعمه، والثانيه حبال يعني يربطنا بيه عشان نتمتع بنعمته، لان الخلاص مرتبط بنعمه ربنا والارتباط بالمسيح نفسه عن طريق التوبه والاسرار. ورعيت الغنم وابدت الرعاة ثلاثه في شهر واحد، يعني ابتدى بقى يشيل الناموس ويشيل الختان ويشيل السبت والحاجات القديمه اللي كانوا بيرعوا الشعب قبل كده، مش نافعين يرعوا الشعب. وضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم، فقلت لا أرعاكم، من يمت فليمت، من يبت فليبت، والبقية فليأكل بعضها لحم بعض. يعني اللي مش عاوزين يمشوا ورا الراعي هيمشوا بقى في سكتهم وهيهلكوا بطريقتهم. فأخذت عصاي نعمة وقصفتها لأنقض عهدي الذي قطعته مع الأسباط. بمعنى إيه؟ العهد الجديد مش عهد مع اليهود، أغلب اليهود نقضوا العهد، رفضوا المسيح، فمسك النعمة دي وأصفها وقال أنتوا ملكوش في الطيب نصيب، أنتوا مش عاوزين نعمتي، أنتوا متمسكين بالناموس والسبت، طب خليكم، أنتوا مش عاوزين تمشوا وراي. فنقض في ذلك اليوم، نقض العهد اللي بينهم، زي ما قال المسيح هو ده بيتكم يترك لكم خرابا. وهكذا علم أذل الغنم، الغنم الغلبان بقى المذلول، بصوا للراعي قالوا له بس احنا بتوعك، احنا معاك، احنا مش زي اليهود التانيين اللي بيقولوا لك لا احنا عاوزينك. المنتظرون لي انها كلمة الرب. اذا حصل فرز بين غنم مذلول غلبان مشي ورا المسيح وبين غنم متكبر متجاسر عاوزين الناموس وعاوزين الختان ورافضين الراعي الصالح. فقلت لهم ان حسن في اعينكم، شوفوا دقة النبوة دي، الراعي يقول بقى اليهود اللي رفضوه، قال لهم شوفوا بقى انا خدمتكم كتير وانتم مش راضين، مش راضين تدوني حقي، طلبت ان انا ارعاكم وانتوا رافضين رعايتي، فان حسن في اعينكم فاعطوني اجرتي. قال لهم طب وانا كل السنين اللي خدمتكم بيها دي والرعايه اللي رعيتكم بيها 1500 سنه من وقت موسى، فين حقي بقى؟ فادوا له حقه. ايه حقه؟ اعطوني اجرتي والا فامتنعوا، مش عاوزين مش مهم. فوزنوا اجرتي 30 من الفضه. شوفوا عظمه النبوه، انه كان أجرة المسيح من اليهود اللي حبوهم وخدمهم وجي يفديهم في الآخر نصيبه إيه؟ 30 فضة، كأنه بيباع كعبد. فقال لي الرب القيها إلى الفخاري، ارمها لهم، لأن 30 فضة دي مش ده رد على محبة ربنا. القيها إلى الفخاري، وانتوا عارفين إن يهوذا خد 30 فضة ورماها في حقل الفخاري عشان يبقى مقبرة للغرباء، عشان يبقى كل غريب يتشال في حضن المسيح ويتمتع بفدائه. الثمن الكريم الذي ثمنوني به، يعني ادي ثمني عندهم، طلعت في الاخر وهو الراعي الصالح ثمنه 30 فضة في نظر اليهود. فاخذت 30 من الفضة والقيتها الى الفخاري في بيت الرب. وده بالظبط اللي حصل، يهوذا مسك 30 فضة رماها عند الرؤساء كان وقال لهم انا غلطت لما سلمت دم بريء، قالوا له ما الناس دعوا، ولما ساب الفلوس وراح شنق نفسه خدوا الفلوس واشتروا بيها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. ثم قصفت عصايا الأخرى حبالا لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل. يعني قال لهم خلاص ده آخر عهدي معاكم يا كيهود، بدل أنتوا صلبتوني ورفضتوني أنا بتاع الناس كلها، أنا مش بتاعكم أنتوا لوحدكم. فقال لي الرب خذ لنفسك بعض أدوات راعي أحمق. يعني إيه؟ إذا كانوا اليهود بكبريائهم وعلمهم ومعرفتهم رفضوا، تعال نقدم لهم الخلاص المجاني للبسطاء، مش عاوزين بقى الحكماء والفهماء، احنا عاوزين البسطاء. ناخد آخر نبوة مثلا في زكريا 13، يقول يقول له ما هذه الجروح في يديك؟ واحد بيسأل الراعي الصالح بيقول له ايه الجراح اللي في ايديك دي، حصلت من ايه؟ فيجيب هي التي جرحت بها في بيت احبائي. نبوات دقيقة جدا. يحصل حوار بين شخص يحب المسيح ويقول له اتعورت في ايه يا رب؟ انت راعي صالح وكل الناس المفروض تحبك، ايه اللي بهدلك البهدلة دي؟ فهيقول له هذه التي جرحت بها في بيت احبائي، لان المسيح اتجرح من اليهود. ويقول استيقظ يا سيف على راعي وعلى رجل رفقتي، يقول رب الجنود، اضرب الراعي اضرب الراعي فتتشتت الغنم. نبوة صريحة ان لما المسيح ضرب او اتصلب كل الخرفان جريت وهربت وكل التلاميذ خافوا. وارد يدي على الصغار، كانت هتيجي اضطهاد بقى على الكنيسة بعد كده. في اخر اصحاح نسمع خبر تاني عن الصليب، يقول يكون في ذلك اليوم انه لا يكون نور، الدراري تنقبض، يعني الشمس والقمر تغيب نورها، يكون يوم واحد معروف للرب لا نهار ولا ليل، بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور. بمعنى إيه؟ لما المسيح كان مصلوب حصل ظلمة على الأرض، وبعدين لما المسيح مات رجع النور شوية تاني، فوقت صلب المسيح جات الظلمة وبعدين جه وراها النور كأنه فجر جديد. ويكون في ذلك اليوم أن مياها حية تخرج من أورشليم، من جنب المسيح طلع الماء الحي اللي هيبقى إشارة للروح القدس اللي يغني الكنيسة ويغطي كل احتياجاتها بالمواهب والثمار. سفر زكريا سفر غني جدا، مليان نبوات دقيقة قوي عن ربنا يسوع بكل أحداث الفداء. في كمان كلام حلو عن التوبة. المرة دي الواجب بتاعنا نطلع النبوات المرتبطة بالمسيح من سفر زكريا، احنا قلنا أغلبها المرة دي. في نفس الوقت بنفكركم في ميل للبرنامج، اللي يحب يبعت لنا أي أسئلة يكون لنا نصيب نجاوبها في مرات تانية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.